اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الثوم للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رائحته تعلن عن وجوده وفوائده لا تحصى قديما وحديثا. لنكن مع فوائد الثوم للسلامة. أهلا بالإخوة والأخوات. الثوم نبات عشبي، موطنه الأصلي بلاد البحر الأبيض المتوسط. يحتوي فص الثوم على ما يقارب من 66% ماء و5% بروتين و30% نشويات و3.6% من ألياف وعناصر معدنية كالزيوت الطيارة وفيتامينات A, B1, B2 وD وخمائر ومواد مضادة للعفونة ومخفضة لضغط الدم ومواد تحفز إفراز الصفراء، كما أنه يحتوي على هرمونات تشبه الهرمونات الجنسية الموجودة عند الإنسان. وثوم السمعينا من أقدم النباتات التي عرفها الإنسان، فرسمه موجود على جدران معابد الفراعنة، وكان الملك الفرعوني يجبر بنائي الأهرامات على تناوله لكي تقوى أجسادهم ولا يصابون بالوهن والضعف، كما كان الجنود الرومان يتناولونه قبل خوض المعارك الحربية للحفاظ على قوتهم. وأوصى أبو الطب القديم بقراط بتناول الثوم للحماية من العدوى وتلوث الجروح والجذام واضطرابات الهضم. ويتم تناول الثوم طازجا مدقوقا أو نيئا مع الأكل لتحسين الطعم والنكهة، ولما لتأثيراته الإيجابية على صحة الجسم وسلامته. أما فوائد الثوم سنذكرها بعد الفاصل. أهلا بكم. من أهم فوائد الثوم أنه أولا أنه منبه معوي، خافض للحرارة، مطهر من النزلات المعوية ولتطهير المعدة من العفونة. النقطة الرابعة أنه موقف للإسهال الميكروبي. خامسا يستخدم لعلاج الربو والسعال الديكي. سادسا مضاد لداء الحفر أي الأسقربوط. سابعا مدر للبول ولإزالة المغص الكلوي ولعلاج حصى الكلى بخلطه مع زيت الزيتون والبقدونس. ثامنا مفيد للأعصاب ومقوم جنسي. تاسعا ينفع لعلاج الروماتيزم والنقرس حيث يدق ويستخدم كدهان. عاشرا لعلاج ارتفاع الضغط. ندعوك مستمعنا العزيز للمتابعة لكي تتعرف إلى الفوائد الأخرى للثوم. وشكرا لمتابعتكم. أيضا من المنافع الجيدة للثوم، وقد وصلنا إلى النقطة 11، إن استنشاق الثوم المفتوح يقتل ميكروبات الدم. النقطة 12، واستعماله كمضمضة للفم ينفع دفتريا اللوزتين. النقطة 13، يفيد تناوله في علاج الأميبا، كما يخلص الجسم من السموم. النقطة 14، يخفض مستويات الدهون بالجسم، ويعالج تناوله بانتظام تصلب الشرايين وأمراض القلب. 15، يخفض أمراض التهاب المفاصل. 16، يعالج سرطان الصدر ومشاكل الدورة الدموية. مستمعينا الأحبة، هناك فوائد أخرى للثوم، لكن وقت البرنامج شارف على الانتهاء. وللتخلص من الرائحة، تناول قليلا من البن وحبة هيل، فهما يفيان بالغرض. شكرا لكم.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من جماد الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق 6 من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في 18 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 6 من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، توجه الشعب الإيراني إلى مقر إقامة الإمام الخميني رحمة الله عليه في طهران لمبايعته وإعلانه الاستمرار في الثورة حتى الانتصار، وبالإضافة إلى الملايين التي تجمعت حول مقر الإمام الخميني توجه المئات من القوات المسلحة لإعلان انفصالهم عن النظام الملكي ومبايعتهم للإمام الخميني قدس سره الشريف. وفي كلمة له أعلن الإمام الخميني أن الثورة ستستمر حتى الانتصار، وأن الشاه سيحاكم على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الإيراني. وأخيرا، وفي السادس من شباط فبراير عام 1922 ميلادي، انتهت في واشنطن أعمال المؤتمر الدولي الأول لنزع السلاح، وقد انتهى المؤتمر بإبرام الاتفاقية الخماسية بين الدول الخمس المشاركة في المؤتمر، وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان. وتعهدت الدول الموقعة على الاتفاقية بعدم استخدام الغازات السامة والكيماوية في الحروب. وبعد ثلاثة أعوام، أي في عام 1925، التحقت العديد من دول العالم بالاتفاقية، وتم إبرام بروتوكول موسع في جنيف بهذا الشأن. أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 00989388874050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
الأطفال.
سلام كصفاء النهر وزرقة البحر،
وتحية كعبق الزهر وجمال البدر.
مرحبا بأحبتنا الذين يستحقون أجمل التحايا.
مرحبا بكم يا أصدقاء.
كيف حالكم يا أحلى الأصدقاء؟ نتمنى أن تكونوا عال العال وفي أحسن حال.
أما نحن اليوم يا أصدقاء نطل عليكم من ذات الحديقة الزاهية، حديقة الأطفال.
اليوم جئناكم بباقة ملونة ومتنوعة من الفقرات
كالعادة. بانتظارنا عصفورة رقيقة تحمل في منقارها معلومة جميلة،
وأيضا هناك أخبار الأصحاب
وأنشودة الأحباب.
لا 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 لا، لم ننسى القصة.
ألم تتساءلوا لمن نتكلم عن الحدائق والطبيعة والزهر والنهر والبحر؟
لابد أنكم حذرتم بأن عنوان قصتنا لليوم هو عن الطبيعة.
نعم، وكان حدسكم في مكانه يا أصدقاء.
وهل هناك أجمل من الطبيعة؟ من الشجر والبحر والنهر والجبل.
إذن يا ترى لماذا أحيانا هناك من يؤذي الطبيعة عن قصد أو عن غير قصد؟
لما يا أصدقائي، البعض منا لا يهتم بالطبيعة. ألا يعرفون ما هي فوائد الطبيعة؟ ألا يعلمون مدى أهمية المياه النظيفة؟
أو أنهم نسوا بأن النظافة من الإيمان. إذن لماذا يرمون الأوساخ وبقايا الطعام قرب الشجرة أو داخل النهر أو جنب زهرة جميلة؟
لهذا السبب يا أحبتي، ولكي لا ننسى أهمية الطبيعة في حياتنا يا حلوين، جئناكم بقصة ممتعة وشيقة. عن ماذا؟ عن الطبيعة. نعم، أتعرفون ما عنوانها؟
نعم، عنوانها هو صديقة الشجرة. فلنستمع مع بعض إلى قصتنا الجميلة.
إلى حصة القصة. أيام الصيف المشمسة ذهب مجموعة من الأصدقاء في رحلة إلى الغابة القريبة من مدينتهم. استقلوا حافلة كبيرة، كانت نوافذ الحافلة الكبيرة تتيح للجميع مشاهدة المناظر الجميلة وروعة الأشجار، وكان الكل مستمتعا بتلك الطبيعة، الطبيعة الجميلة التي جعلتهم يعيشون يومهم بسعادة. نظر الثعلب للسيارة وهي قادمة من البعيد مقتربة من الغابة. ركض مسرعا نحو الغزالة وقال لها:
يا صديقة الغزالة، خذي صغيريك وابتعدي من هنا.
لماذا يا ثعلوب؟ ما الذي حصل؟
صدقيني، قد وصل الصبية إلى الغابة. أسرعي يا غزالة.
نعم يا أصدقاء، ركضت الغزالة بصغيريها اللذين كانا يرتجفان من الخوف، وابتعدت عن المكان. وفي طريقها وجدت البومة نائمة على غصن شجرة، فنادت:
يا صديقتي، يا صديقتي البومة، يا صديقتي البومة، انهضي انهضي من هنا، فقد وصل الصبي إلى الغابة. هيا هيا اسرعي اسرعي قبل أن يراك هنا. هيا هيا،
حسنا سأبتعد من هنا لأنهم سيبدأون برمي الحجارة. أنا أخشى ما سيفعلونه بي. أنا ذاهبة.
بعد ذلك يا أصدقائي، حلقت البومة وهي تلتفت خلفها وتشاهد الغزالة مع صغيريها تركض تحتها، وفي البعيد كان الثعلب يتسلق التل مبتعدا عن مكان الصبية.
في هذه الأثناء نزل الصبية من تلك الحافلة سائرين نحو الغابة. بدأ اللعب والمرح، وصاروا يتقافزون ويعبثون في كل شيء، حتى شعر الصبية بالجوع، فقرروا أن يصنعوا موقداً ليقوموا بشي طعامهم. لكنهم يا أصدقاء، برأيكم من أين جاءوا بالوقود؟ نعم، اقتربوا من الشجرة وبدأوا بتكسير الأغصان وجمعها، وكانت الشجرة تتألم وتصرخ:
النجدة، النجدة، من ينقذني من هؤلاء الأشخاص؟ ليتني كنت أملك أقداما لأفر منهم. ليتني كنت مثلك يا غزالة، يا أرنوب، ويا عصفور الجميل. آه النجدة.
خبيني خلف أغصاني يا صديقتي الشجرة.
كيف كيف أحميك وأنا لا أستطيع أن أحمي نفسي يا عصفور؟
أنا خائف.
انظر انظر إلى ما يفعلونه بي. اتركوني، كفوا عن تقطيع أغصاني. ألم تستظلوا بها سابقا؟ كنتم تحبوني سابقا، والآن لم تفعلون هذا بي؟ كفى.
اسمعوني يا أولاد، اسمعوني، نحن خائفون عليكم.
إنهم لا يسمعون يا عصفوري، لو كانوا يسمعون لما فعلوا كل هذا بنا. النجدة.
يبدو أنهم سمعوني وقد توقفوا عن قطع الأغصان.
لا يا عصفوري، لقد اكتفوا بهذا المقدار من الأغصان. هم لم ولن يسمعوك، ولا يسمعون أنيني أيضا.
هل كلهم هكذا يا شجرة؟ كلهم لا يحبوننا؟
لا يا عصفور، ليسوا متشابهين. هناك بينهم من يحبنا ولا يرضى لي أو لك الأذية.
نعم يا أصدقائي، فبدأ الصبية بشي طعامهم، ثم تناولوا الطعام دون أن يسمعوا صوت الشجرة أو يفهموا معنى زغردة ذلك العصفور الصغير. ولكن كان بينهم صبي صغير اسمه وحيد. كان وحيد يختلف عنهم، كان يحب الأشجار والطبيعة، يحب العصافير والحيوانات، كان يكلم الطيور رغم أنه لا يفهم لغتهم، وكان يطعمهم ولا يحبسهم. وبعد أن تناول الصبية طعامهم، نهض وحيد من مكانه وسار نحو تلك الشجرة ونظر إليها بحسن عميق عميق جدا، وقال لها:
كم أنا حزين لما يفعله أصدقاؤنا. أنا أطلب منهم ألا يؤذي الطبيعة والأشجار، ولكن ياه كم أنت جميل أيها العصفور. مرحبا بك، أتعرفني أنا صديقك وحيد.
أصدقائي، كان العصفور ينظر إليه باستغراب ويرتجف خوفا من اقتراب وحيد إليه.
انظري أيتها الشجرة، إنه يقترب مني، سيأخذني معه، سيبعدني عنك. يا إلهي، سيأخذني من أمي.
لا أظنه سيأخذك، لا تسيء الظن به. أرى أنه يمسك بعض الحبوب بيده، ربما سيطعمك شيئا منها.
لا أدري، أتمنى أن يبتعد عني.
خذ هذه الحبوب اللذيذة يا صديقي العصفور وتناول طعامك، تبدو جائعا. اقترب، خذ هذه الحبوب، خذ.
لكن عصفورنا الصغير كان غاضبا ولا يريد أن يأخذ شيئا من صديقنا وحيد، فحاول الابتعاد عنه.
خذ منه الطعام يا عصفور، خذ منه الطعام. انظر إليه، يبدو أنه طيب وهو لا يريد إيذاءنا أبدا. خذ منه.
نعم يا أحبتي، فأكل العصفور تلك البذور وابتعد وحيد عنه كي يشعر بالأمان. ثم ذهب وحيد إلى البحيرة القريبة ماسكا بيده كاميرته الصغيرة. حين وصل إلى تلك البحيرة تفاجأ برؤية الأوساخ المنتشرة فيها.
وعندما شاهد وحيد ذلك المنظر المريب حزن كثيرا وفكر في نفسه، كيف ينقذ الطبيعة وحيوانات الغابة؟ كيف يساعد على عودة المكان نظيفا؟ وكيف يمنع أصدقائه من كسر أغصان الأشجار؟ حينها خطرت بباله فكرة، فبدأ بالتقاط الصورة تلو الأخرى للبحيرة وللأماكن التي امتلأت ببقايا طعام الأشخاص الذين تركوا الاعتناء بالطبيعة وحولوا الغابة إلى مكب لنفاياتهم. التقط وحيد الكثير من الصور للشجر والبحيرة والطبيعة، ثم ذهب إلى صحيفة مدينتهم وعرض عليهم الصور ليشاهدوا حجم إهمال تلك الطبيعة الجميلة. وعندما شاهد القائمون على جريدة المدينة حجم الإهمال الذي لحق بطبيعة غابتهم، نشروا الصور التي التقطها وحيد على الصفحة الأولى لجريدتهم وبالحجم الكبير. عندما شاهد سكان المدينة الصور شعروا بالسوء وبمسؤوليتهم عما حصل، فقرروا أن ينظموا حملة تنظيف كبيرة يشارك فيها الكثيرون، ثم اتجهوا نحو الغابة.
حيوانات الغابة، أرجوكم أسرعوا، اهربوا، إنها ليست حيلة أو مكرا مني، ها هم عادوا ليخربوا كل شيء، اهربوا بسرعة، اهربوا.
كالعادة أنا الشجرة المسكينة، أنا من سيبقى هنا ويتحمل ضربهم لي. ليتني أفر معكم، ليتني.
فوجئت الشجرة عندما شاهدت هؤلاء الأشخاص ينظفون المكان ويسقونها بالمياه ويهتمون بكل شيء في تلك الغابة الجميلة، فابتسمت وقالت بسعادة:
هيا لنهرب. إنهم يسقونني المياه. الحمد لله، إنهم يحبوننا. يا بحيرتنا الجميلة، أتسمعين صوتي؟ إنهم قادمون لينظفوا كل شيء، ليعتنوا بنا جميعا. الحمد لله.
سمعت الحيوانات يا أعزائي بذلك، فبدأت تقفز فرحا، تطير مرحا، وتهنئ بعضها البعض على ذلك التغيير الذي حدث لغابتهم. وعادت البحيرة إلى سابق عهدها نظيفة جميلة ساحرة بمياهها العذبة. وعادت الأشجار تزهو، وحولها العصافير تغرد وتشدو. وكان وحيد يشعر بالفخر لما أنجزه مع أصدقائه الذين ساعدوه في إعادة الغابة وما فيها إلى أحسن الأحوال. وعاش الكل بسعادة وهناء.
ما أجملكم يا أصدقاء حديقة الأطفال، وما أجمل الحياة بوجود الطبيعة الجميلة، وما أجمل حديقتنا بوجود أحبابها. فأهلا بكم من جديد في حديقتكم حديقة الأطفال.
أنتم يا أصدقاء استمعتم إلى قصتنا، وبالتأكيد هناك أفكار تدور في بالكم. كيف بإمكاننا الحفاظ على طبيعتنا الجميلة؟ على الشجرة، على الزهرة، على العشب والماء، وكل ما هو مفيد.
وإلا سنخسر كل شيء، وحين نصبح بلا طبيعة سنكون بلا حياة. لذا يا أحباب، بما أنكم استمعتم لقصتنا، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم أيضا، أليس كذلك؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن إلى أين ننتقل؟
ما رأيكم لو نستمع من جديد إلى أنشودة جميلة رائعة؟
طيب.
لابد أنها ستعجبكم، ليس عليكم إلا أن تستمعوا، فابقوا معنا واستمعوا.
استمعوا يا أصدقاء.
حملت الحب في القلب، سكبت الحب في دربي، تعالوا فتشوا عمري فلن تلقوا سوى الحب. حملت الحب في القلب، سكبت الحب في دربي، تعالوا فتشوا عمري فلن تلقوا سوى الحب. أحب الزهر في البستان، أحب تسابق الغزلان، أحب الزهر في البستان، أحب تسابق الغزلان، وموج البحر وشطآن، وما في العالم الرحب. وموج البحر وشطآن، وما في العالم الرحب. حملت الحب في القلب، سكبت الحب في دربي، تعالوا فتشوا عمري فلن تلقوا سوى الحب. أحب الأرض سواها لنا المولى وأحياها، أحب الأرض سواها لنا المولى وأحياها، وزينها وأهداها، الخوف والحب كحب الطير للأغصان كحب الطفل للألوان كحب الطير للأغصان كحب الطفل للألوان أحب الخير للإنسان بأمر الله يا صحبي حملت الحب في القلب كتبت الحب في دربي تعالوا فتشوا عمري فلن تلقوا سوى الحب.
بعد أن أصبح الجو أجمل وألطف بوجود هذه الأنشودة وطبعاً تواصلكم، عدنا إليكم من جديد يا أصدقاء. حسناً يا أصدقائي، إلى أين سنذهب هذه المرة يا ترى؟ سنذهب سوية ونستقبل من؟ صديقة صغيرة لطيفة وطيوبة، تلك التي تأتي لنا بالمعلومة. أعرفتموها؟ نعم عرفتموها، أحسنتم. إنها العصفورة توتا، إنها قادمة إلينا. هيا هيا فلنستمع معا إلى معلومتها، معلومة العصفورة.
كيف حالكم يا أحباب حديقة الأطفال؟ أنا أرتجف برداً. ولكن الآن لا أشعر بالبرد. حين كنت هناك، نعم هناك، كنت أرتجف من البرد. أين؟ في القطب حيث الثلوج والبطاريق. ماذا؟ ألا تصدقون؟ صدقوني كنت هناك قرب البطاريق. تيك 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 تيك. الحمد لله أنني نجوت، وإلا لكنت أصبحت عصفورة مثلجة. تسألوني ماذا كنت أفعل هناك؟ سؤال جميل. فأنا لأجلكم ولأجل المعلومة أذهب إلى كل مكان تتخيلونه ولا تتخيلونه. نعم كنت في القطب ووجدت هناك بطريقا يقف جنب أخوته وأصدقائه. تيك 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 تيك. وبعد أن تبادلنا الكلام وعرفني جيدا سألته أين هي والدتك يا صديقي البطريق؟ فأجاب هناك بعيدا بعيدا جدا، لقد ذهبت لتجلب لي الطعام. تيك 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 تيك. فقلت له هو كيف ستعرفك من بين مئات بل آلاف البطاريق؟ فابتسم وقال يا عصفورة هناك ميزة لنا نحن البطاريق. قلت له أوه قل لي ما هي تلك الميزة؟ فأجاب البطريق والدتي تتعرف على صوتي من بين مئات البطاريق، لذا أنا لا أضل الطريق، فهي تميز صوتي وتعرفني حتى وإن كنت أقف بين مئات البطاريق من أصدقائي. فابتسمت وقلت له رائع. تعجب وقال ما هو الرائع يا عصفورة؟ تيك 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 تيك. قلت له حصولي على معلومة جديدة عنك يا صديقي البطريق، والآن أنا ذاهبة لأن الجو هنا بارد جدا. إلى اللقاء يا صديقي البطريق.
عودة مليئة بالدفء للثلج لكل أحبابنا أينما كانوا. أخبروني، ما رأيكم بعصفورتنا التي لا تتأخر علينا بمعلوماتها؟ فلنقل لها معا شكرا من أعماق قلوبنا لأنك تواظبين على تزويدنا بأحلى المعلومات. ولكن يا أصدقاء حديقة الأطفال، حديقتنا كعادتها ملونة ومتنوعة بكل ما تحبونه. والآن فلنذهب إلى خبر عن صديق أو صديقة، فلنستمع معا إلى أخبار الأصحاب. كونوا معنا. أخبار الأصحاب.
أعزائي أصدقائي، عدنا إليكم إلى أخبار الأصحاب، وبحوزتنا خبر عن الصديقة ريم. نعم، ريم شعرت بالندم من فعل قامت به. كيف ومتى ولماذا سنعرف بعد قليل.
قبل أسبوع وبعد أن استحمت ريم وكانت ستخلد إلى النوم، شعرت بحكة في أذنها وكانت تشعر بأنها تضايقها، وهذا ما يحصل للكثير من أصدقائنا. فنهضت ريم من مكانها وبحثت في الدرج عن أعواد لتنظيف الأذن، وحين وجدتها شعرت بالفرح والسرور.
لذا أخذت العود وأدخلته داخل أذنها وبدأت تحك أذنها بواسطة ذلك العود الصغير. وأثناء ذلك وإذا بها دفعت العود داخل أذنها وشعرت بالألم وصرخت من شدة الألم.
فهرعت والدتها إليها، وحينها عرفت ريم حجم الخطأ الذي ارتكبته. نعم يا أصدقاء، كادت ريم أن تفقد السمع لولا وصول والدتها في الوقت المناسب.
وهذا ما قد يحصل لكل واحد منا حين يحاول حك أذنه بعود التنظيف أو ما شابه.
حافظوا يا أحباب على نعمة الصحة، ودمتم يا أغلى أصحاب لفقرة أخبار الأصحاب.
أعزائي الأصدقاء، أسعدنا بوجودكم.
ازدادت فرحتنا بابتسامتكم،
وتألقت حديقتنا حديقة الأطفال بكم أنتم،
لأنكم زهورها
ومتابعتكم لنا عطرها.
دمتم لنا أحلى أصحاب، وإلى اللقاء
يا أحباب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الدنيا روح بزينتها، والقلب شغوف بزارتها. الدنيا قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين سلام الله عليه، ولازلنا في ظلال الدعاء الشريف الذي كان يدعو به سلام الله عليه في طلب التوبة من الله تبارك وتعالى. في مقطع آخر من مقاطع هذا الدعاء الشريف يقول عليه السلام: اللهم إني أعتذر إليك من جهلي، وأستوهبك سوء فعلي، فاضممني إلى كنف رحمتك تطولا، واسترني بستر عافيتك تفضلا، إلى آخر الدعاء الكريم. اللهم إني أعتذر إليك من جهلي. الإنسان في الحقيقة كل ما يرتكبه من ذنوب ومن معاصي هي في الحقيقة ماذا؟ هي في الحقيقة ناتجة عن جهل الإنسان، عن جهل الإنسان بالله، عن جهل الإنسان تبارك وتعالى باليوم الآخر وما أعده الله عز وجل للمذنبين وللمقصرين. الجهل، جهل الإنسان هو سبب المشكلة في أن يرتكب الإنسان كل هذه المعاصي وكل هذه الذنوب. أولا الجهل بالله تبارك وتعالى، لأن الإنسان كلما عرف الله تبارك وتعالى أكثر، كلما تجلت له معرفة الله عز وجل في نفسه استمسك عن ماذا؟ عن المعاصي، أمسك زمام نفسه واستعصم عن المعصية وعن الذنب. أما الإنسان الذي لا يعرف الله تبارك وتعالى ولا يعرف عظمة الله عز وجل، فإنه سوف ماذا؟ سوف يرتكب الذنوب بكل بساطة، لأنه لا يعرف من عصى، لا يعرف أنه عصى جبار السماوات والأرض، لا يعلم أنه عصى خالقه الذي خلقه ورباه وأعطاه وأقناه، والذي هو مسيطر عليه، الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد. لما يعرف الإنسان وتصل معرفته إلى حد كبير جدا، يعرف أن هذا الذي يعصيه هو الله تبارك وتعالى، هو خالق الكون، هو القاهر، هو الجبار، هو المهيمن تبارك وتعالى، الذي لا حد لعظمته والذي لا منتهى لكماله تبارك وتعالى. عندما يعرف الإنسان ذلك فإنه سوف يخاف من المعصية، فإنه سوف يبتعد عن مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. أما الذي لا يعرف الله عز وجل، يجهل بالله تبارك وتعالى، فإنه سوف يرتكب الذنوب ولا يبالي، لأنه لا يعرف من عصاه، لا يعرف الذي خالف أمره من يكون ومن هو وما هي عظمته. فالجهل بالله تبارك وتعالى هو سبب من أسباب المعصية. كذلك الجهل باليوم الآخر، الجهل بالآخرة، الجهل بالقيامة، الجهل بما أعده الله تبارك وتعالى من عقاب أليم لا يطاق ولا يتصور، لا تقدر على تصوره عقولنا الضعيفة. الجهل بهذا الأمر أيضا يؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى أن يرتكب الذنوب والمعاصي. أما الإنسان العالم والعارف بتلك العقوبات الجسيمة التي تنتظر العاصي والمتمرد على أمر الله تبارك وتعالى، فإنه لا يعصي الله طرفة عين أبدا. ولهذا إلى هذين الأمرين يشير كلام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة المتقين: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. عظم الخالق في أنفسهم، معرفة تامة بالله، فلهذا كل الأمور يعتبرونها بسيطة وتافهة ولا يلتفتون إليها حتى وإن كانت ذات مغريات كبيرة. وإلى مسألة العلم والمعرفة عليه السلام أيضا يشير إلى هذا المعنى في خطبة المتقين: فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. يعني المتقين اللي هم من أصحاب المعرفة والعلم وصلوا إلى مرحلة من العلم بحيث كأنهم ينظرون إلى جهنم، وكأنهم عندما يذنبون يسبحون في نار جهنم. إلى هذا المدى وصلت بهم معرفتهم، فلهذا لا يعصون ولا يتمردون على أمر الله تبارك وتعالى. الجاهل هو الذي يعصي الله عز وجل، فكل ما صدر من الإنسان من ذنوب الحقيقة هي ناتجة عن الجهل. الإمام عليه السلام يعلمنا أن نعتذر إلى الله تبارك وتعالى من جهلنا: إلهي نحن جهلنا أمرك، جهلنا عقابك، جهلنا وعيدك، فنحن نعتذر إليك من جهلنا هذا. اللهم إني أعتذر إليك من جهلي وأستوهبك سوء فعلي، هبني سوء فعلي، هذا الفعل القبيح الذي نتج مني أريد منك أن تتجاوز عن، أريد منك أن تعفو عن وتتركه لي ولا تؤاخذني علي. أستوهبك يعني أطلب منك أن تهبني هذه العقوبة التي تترتب على ذنبي وعلى عملي، فاضممني إلى كنف رحمتك. وما أعظم رحمة الله تبارك وتعالى، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الذي ينال رحمة الله عز وجل والذي تناله رحمة الله تبارك وتعالى الحقيقة هو على خير جسيم. ما أعظم أن ينال الإنسان رحمة الله تبارك وتعالى وأن يضمه الله تبارك وتعالى إلى كنف رحمته، إلى حضن رحمته، إلى واسع رحمته. فاضممني إلى كنف رحمتك تطولا منك، تفضلا منك، رحمة منك، وإلا أنا لا أستحق أن أنال رحمتك بذنوبي وبخطاياي وبالمعاصي الكثيرة التي نتجت عني. أنا لا أستحق أن أنال رحمتك، لأن رحمتك شيء كبير عظيم جسيم، ورحمتك قريبة من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأنا لست محسنا، لكن مع ذلك أنت تفضل علي، تطول علي. التطول هو الإنعام، هو التكرم، هو الجود. فاضممني إلى كنف رحمتك تطولا منك، لا لأني مستحق لرحمتك، بل أنا مستحق لعقابك ومؤاخذتك باعتبار الذنوب التي صدرت مني. واسترني بستر عافيتك تفضلا أيضا، لأن الإنسان عندما يذنب في الحقيقة يهتك عنه الستر، هناك أستار موجودة، هناك حجب، فإذا أذنب الإنسان ذنبا ما انهتكت عنه تلك الستور، كل ما يذنب ذنب من الذنوب ينهتك عنه ستر من تلك الأستار، حتى إذا انهتكت جميع الأستار يأمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يغطوا ابن آدم ويستروه بأجنحتهم، فإذا انغمس في المعاصي والذنوب رفعت الملائكة أجنحتها عن ابن آدم ففضحه الله تبارك وتعالى بين الناس. والفضيحة الكبرى هي يوم القيامة عندما يفضحه على عيون وعلى مرأة ومسمع الأشهاد، وتلك هي الفضيحة الكبرى. فلهذا يقول له الإمام زين العابدين عليه السلام ويعلمنا أن نقول بأن أعمالنا توجب أن نفتضح وتوجب أن تنتهك الأستار عنا وترفع الأستار عنا، لكن استرنا بفضلك وطولك ورحمتك لأننا لسنا مستحقين لذلك. فلهذا يقول عليه السلام: فاضممني إلى كنف رحمتك تطولا واسترني بستر عافيتك تفضلا منك. والحمد لله رب العالمين.
اللهم إني أعتذر إليك من جهلي وأستوهبك سوء فعلي، فاضممني إلى كنف رحمتك تطولا واسترني بستر عافيتك تفضلا.
نحن أهل الله أجناد الفداء، عن هداها من صرفنا كربلا. نحن أهل الله أجناد الفداء، عن هداها من صرفنا كربلا. وكما أوصى أمير الشهداء، نحن قد متنا لتحيا كربلا. نحن قد متنا لتحيا كربلا. نحن أهل الله أجناد الفداء، نحن أهل الله أجناد الفداء. نحن أهل الله أجناد الفداء، عن هداها من صرفنا كربلا. نحن أهل الله أجناد الفداء، عن هداها من صرفنا كربلا. وكما أوصى أمير الشهداء، نحن قد متنا لتحيا كربلا. نحن قد متنا لتحيا كربلا. نحن أهل الله أجناد الفداء، نحن أهل الله أجناد الفداء. يا غدو الفجر يا أزكى صلاة، يا غني الأمر إن ضل الهدى.
يا غدو الفجر يا أزكى صلاة،
يوم أن قل الهدى. أنت روح الله يا روح الحياة، أنت روح الله يا روح الحياة. نحن أهل الله أجناد الفداء، نحن أهل الله أجناد الفداء. نحن أهل الله أجناد الفداء، عن هداها من صرفنا كربلا. نحن أهل الله أجناد الفداء، عن هداها من صرفنا كربلا. وكما أوصى أمير الشهداء، نحن قد متنا لتحيا كربلا. نحن قد متنا لتحيا كربلا. نحن أهل الله أجناد الفداء.